عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم قضايا معاصرة. في هذا اللقاء سنتحدث عن أحكام الأفراح، وهي الحلقة الثانية من هذا العنوان وهذا الموضوع. قضايا في أحكام الأفراح هو موضوعنا في هذا اللقاء من قضايا معاصرة. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج وشيخ البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الشمالية، وعضو الهيئة الشرعية للعديد من المؤسسات المالية. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بك ومرحبا، وحييك وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به.
اللهم أمين. بداية وردتنا بعض الأسئلة عن طريق الجوال البرنامج. يقول السائل: المضارب في سوق الأسهم هل عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي يضارب في سوق الأسهم تعتبر الأسهم في حقه عروض تجارة، ويجب عليه أن يزكي هذه الأسهم، سواء كانت الشركة التي يضارب في أسهمها تزكي هذه الأسهم أم لم تكن تزكي. وكيفية زكاة هذه الأسهم؟ أن يقدر قيمة هذه الأسهم ويخرج 2.5% من قيمتها السوقية.
جميل جدا. أيضا سائل آخر يسأل يقول: اشتريت في أسهم ناقلات قطر قبل سنتين ب46 ولم أبع، والآن يعني هي ب29، هل فيها زكاة؟
هذا يعد مستثمرا في هذه الأسهم، وبما أن هذه الشركة لا تزكي فعليه أن يزكي عن هذه الأسهم بأن يخرج 2.5% من قيمتها الدفترية وليست القيمة السوقية.
أمين. تحدثنا في اللقاء الماضي الشيخ يوسف عن أحكام الأفراح، تطرقنا لعدة مواضيع مهمة: مشروعية الوليمة ووقتها، وحكم الإجابة، وتكرار الوليمة، وأيضا التكلف فيها. تحدثنا أيضا عن اللهو والغناء،
نعم،
ونحو ذلك من المسائل الهامة في قضايا الأفراح. نستأنف هذا اللقاء بإذن الله تعالى ببقية الأحكام. بداية، هل الفرح مذموم أم محمود؟
لا شك أن الإنسان يتعرض في هذه الحياة لمناسبات يكون فيها فرح، ومناسبات قد يلحقه فيها شيء من الحزن والاكتئاب.
جميل.
وكون الإنسان يفرح في المناسبات المشروعة هذا لا بأس به. قد يقول البعض إن الله سبحانه وتعالى قد ذم الفرحين بقوله تعالى: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالبعض يظن أن هذه الآية على عمومها، وأن الإنسان مأمور بأن لا يفرح، وأن يظل دوما في حالة الجد ولا يلهو ولا يلعب ولا يمزح ولا يفرح. هذا خطأ، لأن الفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. أما المذموم فهو ما كان فرحا عن بطر وكبر وخيلاء، أو كان فرحا يلهي الشخص عن أمور الآخرة، يلهيه عن الله تعالى، يلهيه عن أمور العبادة، يلهيه عن حقوق الله تعالى أو حقوق الوالدين أو حقوق الأهل والأسرة. فهذا الفرح هو المذموم للآية الكريمة: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
ومن أين أخذنا يعني أن الفرح هناك منه محمود؟
الفرح منه محمود لأنه في آيات متعددة الله سبحانه وتعالى أمرنا بالفرح وحثنا عليه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح إذا كان خاليا عن البطر واللهو، خاليا عن البطر والكبر والخيلاء، ولا ينسي حقوق الآخرين وحقوق الله تعالى، فإنه يكون مذموما. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح وأمر بالفرح، لسيما في هذه المناسبات في الأفراح، يعني في الزواجات. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: زفت امرأة من الأنصار إلى رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان منكم من لهو فأتوا به، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. يعني إذا كان هناك شيء من الدف يضربون به لأجل الفرح والاستئناس بهذه المناسبة. فالفرح والاستبشار والاستئناس بمثل هذه المناسبات هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تقول: لما كانت لما دخل بي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة زفافها فجلس مجلسا وذكرت قالت في مثل هذا المجلس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى جوارين وهن يغنين وينشدن يعني يذكر يندبن أباءهن الذين قتلوا في بدر. فحتى قالت واحدة منهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا ولكن قولي كما كنت تقولين من قبل والحديث في صحيح البخاري. فهذا يدل على جواز الفرح في المناسبات التي
نرى هناك يعني كلها أسباب من الناس في هذه المناسبات من يتجمهر أو يزمر يعني هل هذا يعتبر من الفرح المذموم أم من الفرح المحمود؟
يعني ما يفعله الشباب أو يفعله الرجال عامة أنه يمشون مع العريس
كموكب.
في موكب ويتجمهرون ويعني ربما يكون هناك شيء من التزمير ويعني الإشادة والإعلان هذا يعني الظاهر والله أعلم أنه لا بأس به لأنه من باب إعلان النكاح وإعلان النكاح مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال لكن ينبغي أن يتجنبوا أو يجب عليهم أن يتجنبوا أذية الآخرين يعني إذا كان هناك شيء من التجمهر والمواكب التي تسير خلف سيارة العريس وغير ذلك فيتجنبوا الأذى أو مخالفة المخالفات المرورية أو قطع الإشارات أو أن يتسببوا في الزحام في بعض الطرق بما يؤدي إلى أذى الآخرين.
لكن الحال للأسف يعني فيها أذية حقيقة يعني حتى أن بعضهم وصل به الأمر أن يسد الطريق حتى يمر هذا الموكب.
لا هذا من الأخطاء إذا تسببت مثل هذه المواكب إلى أذية الآخرين فأذى الآخرين فهذا منهي عنه والله سبحانه وتعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كذلك يعني إذا كان الأصوات هذه التزمير بأصوات السيارات من أول الطريق إلى آخره هذا يؤذي أيضا يؤذي الناس يعني ينبغي أن يكون التزمير إذا اقتربوا من مكان الاحتفال أو مكان المناسبة هذه حتى يشعر أهل المرأة بقدوم أهل العريس ويتهيأوا لاستقبالهم.
من المظاهر التي نشاهدها أيضا مظهر يعني عام حقيقة في الأفراح وهو الرقص سواء للرجال أو النساء هل يعتبر من الفرح المحمود أم من الفرح المذموم؟
يعني الرقص إذا كان بغير إسفاف ولا يعني تمايل بحيث يكون فيه شيء من الخنوثة بالنسبة للرجال فإن شاء الله تعالى الذي يظهر أنه لا بأس به. وكذلك في حق النساء إذا كانت المرأة التي سترقص قد لبست اللباس المحتشم ولم يكن في ذلك تشبه بمن يحرم التشبه به لا بالرجال ولا بالكافرات ولم يكن فيه تمايل بما يؤدي إلى يعني إهانة كرامة المرأة أو يؤدي إلى ظهور شيء من عورتها فالأظهر والله أعلم أنه جائز.
وبعض النساء قد
ويشترط أن يكون ذلك أن يكون فعل النساء أو رقصهن فيما بينهن والرجال فيما بينهم.
نعم. بعض النساء قد تقلد أحيانا بعض الراقصات والمشهورات في رقصهن.
لا إذا كان هذا فيه تقليد للغربيات أو الكافرات أو فيه تقليد بمن يحرم تقليده كالرجال فإنه لا يجوز.
جميل جدا. الغناء في الأفراح.
نعم. الغناء إذا كان بآلات المعازف كالموسيقى ونحوها فهذا لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف والنهي هنا عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. يستثنى من المعازف ضرب الدفوف وقد سبق أن بينا ذلك في الحلقة السابقة. فإن ضرب الدفوف في مناسبات الزواج سواء في الوليمة أو في المناسبات التي تعد من المناسبات المرتبطة بالزواج هذا جائز. الأناشيد التي بدون آلات موسيقية وبدون ضرب للدفوف وغير ذلك هذه الأصل فيها الجواز سواء كانت في الزواجات أو في غيرها.
جميل.
فيجوز إنشاد الأناشيد لكن بشرط أن تكون الأبيات والكلمات التي ينشد بها ألا يكون فيها مخالفات شرعية من يعني كلمات غرامية أو عاطفية يكون فيها خروج عن الآداب والضوابط العامة.
جميل جدا. بعض الناس قد يقول أن الدف الذي يعني كما رأيت حفظكم الله أن جواز الدف للرجال أن أي من الصحابة لم يثبت عنه أنه يعني ضرب الدف عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان خاصا للنساء.
نعم هذا الذي كان عليه العرب من قبل أنه يعني الضرب كان للنساء فقط دون الرجال لكن ظاهر السنة جوازه للجنسين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال والواو هنا واو الجماعة واو الجماعة يخاطب بها.
جميل.
جميل. الرجال وليست للنساء. نعم
جميل. نأتي إلى مسألة مهمة وهي مسألة إجابة الدعوة، قد يتحرج منها كثير من الناس خاصة مع سهولة التواصل بين الناس الآن، قد تأتيك برسالة جوال، قد تأتيك أحيانا حتى من موقع انترنت أو إعلان في الشوارع كما يشاهد في بعض القرى أو نحو ذلك. ما حكم هذه الإجابة؟
هذه الدعوة العامة لا يلزم الشخص إذا دعي دعوة عامة وهي التي تسمى دعوة الجفلة. نعم. هذه لا يلزمه إجابتها. نعم. لأنها دعوة مفتوحة. أما إذا كانت الدعوة خاصة وجهت إلى الشخص بعينه، نعم، إما عن طريق رسالة جوال أو عن طريق بطاقة أو باتصال هاتفي. نعم. فهذه الدعوة الخاصة يجب إجابتها. نعم. وهي التي تسمى الدعوة دعوة النقرة. نعم. ولهذا يقول الشاعر: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. فإذا كانت الدعوة خاصة فتجب الإجابة. نعم. ومن لم يجب فإنه يكون آثما إذا كان قادرا على الحضور. جميل. ولم يحضر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه يقول: ومن لم يجب، يعني الدعوة، فقد عصى الله ورسوله.
جميل. نعم. هل هناك استثناءات من عدم إجابة الدعوة؟
نعم، هناك استثناءات. يعني في بعض الحالات لا يلزم الشخص أن يحضر ويجيب الدعوة. منها الحالة الأولى إذا كان هناك منكر في مكان الاحتفال، وهذه سبقت الإشارة إليها. جميل. في الحلقة السابقة، فإن الشخص إذا علم بوجود المنكر وأنه سيكون هناك مثلا اختلاط، أو سيكون هناك مثلا موسيقى، أو سيكون هناك مثلا ألبسة يعني لا تتناسب مع الضوابط الشرعية، فالشخص معذور في هذه الحال في عدم حضوره. أيضا الحالة الثانية إذا كان الحفل في بلد آخر غير بلده فهو غير ملزم بالسفر، لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يطيب خاطر الداعي بالاتصال به وأن يبارك له ويهنئه على هذه المناسبة. أيضا من الاستثناءات إذا كان الشخص معذورا إما لمرض أو ارتباطه بشغل سابق في تلك الليلة التي فيها الدعوة، في هذه الحالة لا يلزمه الإجابة.
بعض الناس أحيانا قد تكون لشهرته مثلا يتضرر من كثرة الداعين ويتعذر عليه أكثر من كل شخص وإن كانت الدعوة أحيانا له خاصة.
يعني في مثل هذه الحالة لا يلزمه أن يحضر، يجيب الأول الداعي الأول. يعني في هذه الحال إذا كان هناك أكثر من داعي فيجيب أولهما دعوة. إذا لم يتمكن أن يحضر للجميع فهذا هو الأفضل، فإذا لم يتمكن فيجيب الأول، ويعني البقية من الممكن أن يطيب خواطرهم بالاتصال. وهذا الحقيقة شيء مهم جدا، أنه الشخص يعني لا أقل من أن يتصل أو يرسل برسالة فيها مباركة وفيها تهنئة بهذه المناسبة.
بعض الناس قد يكون أحيانا يحضر من غير دعوة. نعم. له ذلك
الحضور من غير دعوة هذا يفرق فيه، بينما إذا كانت الدعوة مفتوحة. نعم. يعني مثل شخص مثلا وضع يعني دعوة مفتوحة أمام منزله أو أمام المكان الذي فيه الاحتفال، يدعو أهل الحي جميعا أو أهل القرية جميعا بالحضور، ففي هذه الحال الحضور من غير الدعوة من غير دعوة لا بأس به. أما إذا كانت الدعوة خاصة دعوة النقرة فهذه ينبغي على الشخص ألا يحضر إذا لم يدعى، والذي يحضر بغير دعوة يسمى المتطفل أو الطفيلي.
جميل.
نعم. يعني وإذا حضر فعليه أن يستأذن.
جميل. من المظاهر التي نراها يعني جيدة في مجتمعاتنا وأيضا تدل على التكافل الاجتماعي ما يسمى بالعانية.
نعم.
يعني ما حكم هذه العانية وهل يعني لها يعني منافع أو نحو ذلك؟
يعني هذه من الأشياء التي اعتاد عليها بعض الناس في بعض القبائل وفي بعض المناطق، أنه إذا تزوج واحد من أبناء العائلة فإن أقاربه من العائلة أو من القبيلة أو من الفخذ يقومون بمساعدته في إقامة هذه الحفلة. جميل. البعض يحضر مثلا رؤوس أغنام، البعض يحضر أموال، البعض يحضر أطعمة وغير ذلك، فكل هذا ما يؤجر عليه الشخص إذا احتسب لله تعالى في بذله ذلك ونواه من الصلة وبذل المعروف. لكن في بعض الحالات قد يكون فيها إلزام لبعض الأشخاص أنه لابد من أن يعني تساعد وتبذل، وإن لم تبذل فإن من أقام الدعوة لن يساعده إذا كانت الدعوة خاصة.
قد يكون منبوذا أحيانا إذا لم يدفع.
هذا غير صحيح، ولا ينبغي أن يعني يعامل مثل هذا الشخص مثل هذه المعاملة، لأنه سيضطر في هذه الحال إلى أن يبذل المال بغير رضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فينبغي أن تأخذ الأمور بشيء من السماحة واليسر والسهولة. من تمكن واستطاع أن يبذل فهذا حسن ويؤجر على ذلك، وهذا من الصلة وبذل المعروف. من كانت حاله وقدرته لا تمكنه من أن يبذل المال فيعذر، ولا ينبغي أن يتخذ موقف ضده ولا أن يعني يعامله الشخص صاحب المناسبة أن يعامله بمثل معاملته أو أن يجعل ذلك في خاطره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الشخص الذي لا يحسن للآخرين إلا إذا أحسنوا إليه هذا يسمى مكافئ. هذا يرد الجميل فقط الآن، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
الآن نرى العانية عند بعض الناس قد تكون بمسألة الدين، أنا أعطيتك فلابد تعطيني بنفس القيمة أو أعلى منها.
هذا خطأ، هذه من الأخطاء الحقيقة.
بعضهم يسجلها فإذا الشخص الآخر لم يعطي ذهب إليه قال أعطني عانيتي
اللي أعطيتك إياه من قبل. نعم، هذه من الأخطاء الحقيقة. هذا من الأخطاء، يعني بذل المعروف ينبغي أن يكون لله تعالى، وألا ينتظر باذل المعروف يعني جزاء من جراء معروفه، لا ينتظر الجزاء إلا من الله تعالى.
من الأمور الهامة أحيانا ومن أركان الزواج هي مسألة اللباس.
نعم.
عند سواء عند العروس أو عند النساء، هل هناك ضوابط عامة للألبسة للنساء في هذا الفرح؟
نعم، يعني قضية اللباس حقيقة من القضايا المهمة والجوهرية في الأفراح.
نعم.
وسبق أن عقدنا عدة حلقات في أحكام الألبسة.
صحيح.
وينبغي أن تراعى هذه الضوابط وتلك الأحكام في الأفراح، ولا مانع من الإشارة إلى شيء منها، لأنه يكثر في الحقيقة المخالفات الشرعية في الألبسة في الأفراح، لا سيما في أوساط النساء. فاللباس الذي تلبسه المرأة في الأفراح أو في الأنكحة يجب أن تراعي فيه أن يكون ساترا لما يجب على المرأة أن تستره أمام المرأة، والمرأة لا يجوز أن تبدي أمام المرأة إلا ما جرت العادة بكشفه.
جيد.
من الوجه والرأس والعنق وأعلى الصدر والذراع والكفين وأسفل الساقين والرجلين، هذا هو الذي جرت العادة بكشفه، وهو الذي تكشفه المرأة عادة أمام محارمها. فعورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها، لأن الله تعالى بيّن أن ما تبديه المرأة من زينتها أمام محارمها كالذي تبديه أمام النساء الأخريات، في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال سبحانه وتعالى أو نسائهن. فدل على أن عورة، دلت هذه الآية على أن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها، فلا تكشف بطنها أو ظهرها أو أسفل صدرها أو فخذيها، فهذا من العورة التي تؤمر المرأة بسترها أمام المرأة. تحرص في اللباس الذي تلبسه المرأة في مثل هذه المناسبات أن يكون لباسا ساترا، أن يكون لباسا واسعا، لا يكون لباس ضيق، يكون فضفاض، حتى يعني لا تلبس شيئا يبدي تقاطيع الجسد. بعض النساء النسوة هداهن الله تعالى يلبسن البنطال الضيق الذي يبدي يعني تقاطيع الساقين أو الفخذين وغير ذلك، فهذا لا يجوز. أحيانا لا يقتصر الأمر على يعني بعض النسوة يظنن أن المنهي عنه هو البنطال فقط، لا، أحيانا قد يكون لبس التنورة أو القميص الضيق فيه من الضيق مثل ما في
البنطال،
فهذا ينهى عنه كذلك. فالنهي لا يختص بالبنطال فقط، كل لباس ضيق يبدي تقاطيع الجسد ويصف حجم العظام هذا تنهى عنه المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لأسامة بن زيد رضي الله عنه يعني كساء قبطيا، فأهداه أسامة رضي الله عنه لامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخشى أن تصف حجم عظامها. ومعلوم أن امرأة أسامة بن زيد لن تلبس هذا اللباس إلا أمام النساء، أمام النساء، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل تحتها غلالة حتى لا تصف حجم العظام، مما يدل على أن المرأة منهية عن أن تلبس اللباس الضيق أمام النسوة الأخريات. كذلك تتجنب اللباس الشفاف الذي يبدي ما وراءه، يعني إذا كان يبدي البطن مثلا أو يبدي صدرها أو يبدي ظهرها، فهذا مما تنهى عنه. ولا شك أن هذه مما عمت به البلوى، قضية الألبسة، أن كثيرا من النساء هداهن الله تعالى يعني انجرفنا وراء الموديلات التي تأتي من بلاد الغرب التي يعني لا تراعي حشمة ولا عورة ولا ضوابط شرعية.
ومن المصائب في هذا الشيخ يوسف أحيانا أن بعض النساء قد تلبس هذا اللباس غالي الثمن مرة واحدة في عمرها.
نعم، هذا
ما تترفه.
صحيح، هذا من الخطأ، أنه البعض يعني أو يعني لا تلبس مثل هذه الألبسة إلا مرة واحدة وتجده باهظ الثمن، وحتى لا يقول الناس إنها قد لبسته أكثر من مرة، وفي الحقيقة يعني مثل هذا قد يدخل في دائرة الإسراف، والله سبحانه لا يحب المسرفين، ويدخل في التبذير والمبذرون إخوان الشياطين. فيعني على المرأة أن تكون يعني تحرص في لباسها أن تلبس اللباس الذي يكون محتشما ساترا مراعيا الضوابط الشرعية، ولا يكون فيه مبالغة أو يعني إسراف بما يؤدي إلى الخروج عن الحد المعتاد، فهذا مما ينهى عنه.
لبس الثوب الأبيض للعروس يعني حكمه
لا مانع من ذلك، لأن إذا كان لباسا خاصا بالمرأة وليس فيه تشبه بالرجال فكونه أبيض أو أسود أو أصفر أو أحمر هذا لا بأس به.
وبعض النساء قد أحيانا تطيل الذيل لهذا الثوب خاصة العروس، قد تجعله أمتارا أحيانا.
نعم، هذه سبقا أن بينا حكمها، وأن الذي يظهر هو الجواز فيها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سلمة قالت يا رسول الله لما قال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخينه شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال يرخينه ذراعا. فقال ذراعا ولا يزدن. فالبعض فهم من هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس لباسا يزيد طوله عن الذراع، وفي الحقيقة الذي ينظر فيها في سبب هذا الحديث يدرك أن النهي إنما هو فيما إذا لبست المرأة شيئا بقصد الاحتشام حتى لا تخرج، حتى لا تظهر عورتها أو لا تظهر قدمها أمام الرجال. أما إذا كانت أمام النساء فلا بأس فيها أن تلبس ذلك، فإنها قالت يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن، يعني إذا خرجن أمام الرجال هل لهن أن يزدن على الذراع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. فدل ذلك على أن النهي إذا كان قصد المرأة ألا تخرج يعني قدماها أمام الرجال فتنهى عن ذلك، لكن إذا كان لباسا اعتادت عليه النساء أن يلبسنه وليس فيه تشبه بالكافرات، يعني أصبح موجودا في بلاد المسلمين، صحيح قد يكون منشأه في غير بلاد المسلمين لكن أصبح منتشر في بلاد المسلمين، أي والذي يلبس هذا اللباس لا يقال إنه تشبه بالكفار، ففي هذه الحال الأظهر والله أعلم جوازه.
دعنا الآن في هذه الدقائق شيخ،
لكن عفوا يا شيخ، في قضية لباس العروس في ما يسمى بالزفة، زفة العروس، أحيانا تلبس المرأة هذا اللباس وتسير خطوات، يعني في بعض الأفراح قد تكون هذه مشيتها مع دقات موسيقية أو نغمات موسيقية، ولا شك أن هذا لا يجوز، لأن مثل ما قلنا يعني الموسيقى محرمة سواء كانت مع هذه المشية أو بدونها، لكن إذا كانت ستمشي مشية يعني في وسط النساء وأحد يمسك بها وربما ترمى عليها الورود من دون أن يكون هناك مخالفة بموسيقى أو غير ذلك فالأظهر والله أعلم جوازه.
بعض الناس قد يضع فيلم وثائقي والعروس تسير مثلا عن حياتها في دقائق معدودة. من الأخطاء يعني في هذه الدقائق نود أن نتحدث عن الأخطاء التي يعني نراها في الأفراح.
نعم،
من هذه الأخطاء الموسيقى.
نعم،
التي قد تنتشر عند بعض الناس
هذه مع الأسف يعني أنها أصبحت كثيرة في المناسبات في الأفراح، ويعني ينبغي أن يتذكر الزوجان أن هذه بداية علاقة زوجية وبداية ارتباط، وينبغي أن تكون هذه البداية وهذا التكوين قائما على تقوى الله عز وجل، ألا يشتمل هذا التكوين منذ بدايته على مخالفة شرعية، وكون هذا التكوين يبدأ بشيء فيه معصية من ما يفعله البعض استخدام بعض المغنين وإقامة حفلات موسيقية أو وضع بعض الأشرطة الموسيقية أو الإتيان بفرقة موسيقية، كل هذا فيه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك البدائل، أشرنا إلى شيء من البدائل في مثل هذه المناسبة، هناك ضرب الدفوف هذا لا مانع منه سواء للرجال أو للنساء، هناك أيضا الأناشيد، من الممكن يكون هناك أناشيد بدون موسيقى،
لكن ألا تلاحظ أن بعض الأناشيد وصل إلى حد الموسيقى؟
يعني إذا كانت هناك هذه الأناشيد بمؤثرات صوتية إيقاعاتها كالإيقاعات الموسيقية تماما فإنه ينهى عنها في هذه الحال، أما إذا كانت مجرد مؤثرات لتجميل الصوت وليست يعني كالأدوات الموسيقية فالأظهر والله أعلم جوازها. نعم، يعني مثل ما قلنا فيه الأناشيد فيه ضرب الدفوف، أيضا من الممكن يعني لتحريك النفوس وجلب الفرح والاستئناس بمثل هذه المناسبات يعني الاتيان بما يسمى بالفرق الترفيه، هذه الفرق الترفيهية إقامة بعض المسابقات، إقامة بعض الألعاب، إقامة بعض الأناشيد، إقامة بعض الأشياء التي تحرك الجو وتشعر الناس بالفرح والاستئناس، فهذه الليلة ليلة الفرح ينبغي أن يتخذ فيها جميع الوسائل والأساليب التي تجلب للناس الأنس والسعادة والفرح، يعني الفرح في مثل هذه المناسبة مشروع ومن إحيائها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كما سلفنا في حديث الربيع وفي حديث عائشة رضي الله عنها حث على مثل هذه الأمور. نعم،
نعم، جميل. أيضا من الأشياء التي نراها في الأفراح من الأخطاء أيضا وقد يعدها بعض الناس من أخطاء وبعضهم لا يعدها، وهي مسألة التصوير عموما.
نعم.
في الأفراح خاصة تصوير النساء أو تصوير العروس.
نعم. أما تصوير النساء فأرى أنه من الأخطاء هذا في الأفراح، لأن تصوير النساء وهن بحليتهن وزينتهن وجمالهن، يعني قد لبست عامة النساء في الفرح يعني أحسن الألبسة وتجملت بأحسن أسلوب للتجمل، والعروس أيضا قد لبست أحسن ثيابها ثم تصور، وهذه الصورة يعني قد تقع بأيدي رجال يعني من غير المحارم، رجال أجانب، لأنه لا يؤمن سواء كان التصوير فوتوغرافي أو كان التصوير بالفيديو أو عن طريق الجوال، لا يؤمن من أن تنتشر هذه الصورة وتقع بأيدي رجال أجانب. فمن سد ذرائع أن يمنع التصوير في هذه تصوير النساء، أقصد به تصوير النساء في هذه المناسبات، لأنه لا يتصور أن النساء سيأتينا إلى الفرح تأتي المرأة وهي محجبة أو لا تبدي زينتها، هي ستأتي بأحسن زينتها. فلذلك التصوير ينبغي أن يمنع في الأفراح، وما يفعله البعض من أنه يضعون عند الأبواب يعني أناس يقومون بأخذ الجوالات أو أخذ الكاميرات منهم، هذا لا بأس به، بل هو أمر يعني يحقق الغاية والمصلحة من أن يأخذ النسوة راحتهن في مثل هذا الفرح.
جميل. الآن بعض العرائس مثلا تجلب أناس يصورونها مثلا منتج معين أو شركة معينة، وتخرج لها إخراجا جميلا، عندما يعني يناقشون في هذه المسألة تقول أريد أن أستمتع بها شهر أو شهرين ثم أتلفها.
وفي الحقيقة لا يخلو الأمر من محذور، كونه أولا الذين سيصورون ربما يكونون من الرجال.
نعم.
هذا طبعا لا شك أنه إذا كانوا من الرجال فهنا الأمر يكون أشد شناعة.
نعم.
وأيضا حتى لو كانوا من النساء، المصورين من النساء، فإن هذه الصور في العادة تبقى في الأجهزة نفسها، يعني حتى في جهاز التصوير أو في جهاز الجوال، حتى جهاز الجوال الآن يعني لا يمكن أن تمسح منه هذه الصورة، يعني ربما تحتاج هذا الجهاز مثلا الكاميرا أو الجوال إلى صيانة، فيذهب بها لمحل من المحلات لأجل الصيانة، فالعامل يستطيع أن يطلع على هذه أو الفني الذي يقوم بصيانتها ربما تقع عيناه على هذه الصور. فالأمر لا يخلو من محظورات شرعية، فلذلك ينبغي تجنب تصوير النسوة في الأفراح، لا سيما أن كثيرا من النساء التي يحضرن الأفراح لا يرضين بهذا التصوير.
صحيح.
فيكون هذا التصوير بغير إذنهن وفيه انتهاك لحرمتهن،
وقد تكون وسيلة ابتزاز لبعض النساء.
صحيح. ونحن سمعنا قصص كثيرة ويعني وقائع يعني كان فيها ابتزاز لكثير من النساء، وأنه ظهرت صورتها وأنها ربما يعني تهدد بأمر من الأمور إذا لم
تستجب
وإلا ستنشر الصورة هذه أمام الناس، فيكون فيها فضيحة لتلك النسوة التي حضرنا لهذا الزواج. هذا فيما يتعلق بتصوير
جميل.
النساء.
نعم. لو عرجنا على تصوير الرجال. نعم. سواء كان تصويرا فوتوغرافيا أو بالفيديو.
نعم. تصوير الرجال نقول يعني من باب توثيق الحفل أو الفرح، هذا الذي يظهر والله أعلم جوازه، سواء كان ذلك عن طريق كاميرات الفيديو، يعني أحيانا يؤتى بكاميرات فيديو لتصوير هذه المناسبة، لتصوير العريس وتصوير الرجال الذين حضروا، فهذا لا بأس به، أو كان عن طريق التصوير الفوتوغرافي يؤتى بكاميرا تصوير فوتوغرافي، يأخذ لقطات مثلا للزوج مع بعض الناس أو للأقارب مع بعضهم بعضا، فهذا الذي يظهر والله أعلم جوازه، لأن النهي عن التصوير إنما هو عن التصوير اليدوي، التصوير الذي يكون باليد، فهذا هو التصوير الذي
هو الرسم، يعني
الرسم الذي يكون عن طريق الرسم، فهذا هو الذي فيه مضاهاة ومشابهة لخلق الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وحذر من يعني صور، وبين العلة في ذلك أنهم يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وأنهم يضاهئون خلق الله تعالى، فهذه هي علة النهي عن التصوير. لكن التصوير الفوتوغرافي والتصوير عن طريق الجوال أو كاميرات الفيديو هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وإنما هو حبس للظل.
جميل.
تحبس هذه الصورة يعني الموجودة التي تنعكس على الكاميرا، يحبسها هذا الجهاز وتبقى في الصور الفوتوغرافية، أو تحبس في شريط كاميرات الفيديو، فهذا في الحقيقة ليس فيه مضاهاة لخلق الله. فهي كما لو أن الشخص وقف أمام المرآة وظهرت صورته أمام المرآة، لا نقول إنه قد ضاها خلق الله تعالى. فإذا حبست هذه الصورة التي في المرآة، يعني تمكن شخص من أن يحبسها ويوقف هذه الصورة، ما نقول عنه إنه قد صور هذا الشخص، وإنما حبس هذا هذه الصورة أو أوقفها. فكذلك الذي يحصل في مثل هذه الأجهزة، سواء جهاز كاميرا الفيديو أو جهاز الفوتوغرافية، هذه هذه فيها حبس للظل وليس فيها مضاهاة لخلق الله.
من باب الفائدة، يعني هل رسم الكاريكاتير محرم؟
إذا كان الرسم اليدوي هذا مثل ما قلنا، إذا كان رسما باليد وقد ظهرت معالم الوجه كاملة من العينين والأنف والفم والأذنين، بحيث أن الناظر إليه يعني يدرك أن هذا وجه، أن هذا وجه، فهذا الرسم يكون محرما. لكن إذا كانت مجرد يعني سمات عامة، يعني ظل يجعل الشخص على شكل ظل شخص يعني آدمي له رأس وجسد من دون أن تتبين الأعضاء، فهذا الذي يظهر جواز، لأنه كأنه مطموس هذا وليس
بعض الناس قد يضع خطا على الرقبة، هل لهذا أصل؟
يعني هو له أصل من حديث في قصة عائشة رضي الله عنها، لما ذكرت أن جبريل انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، ثم بين له السبب في ذلك، أنه كان في بيته جرو كلب وكان في بيته تمثال، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال يقطع يكون كهيئة الشجر. يعني إذا كان عند الشخص تمثال، حتى يكون هذا التمثال مباح لابد من قطعه، أن يفصل الرأس عن الجسد حتى يكون كهيئة الشجر، بحيث أن الناظر إلى الجسد ما يدرك أن هذا آدمي. أما مجرد خط، وضع خط على الرسم، فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يخرجه عن هيئة الآدمي إلى هيئة الشجر، بل لابد من الطمس
أيضا. من الأخطاء التي نشاهدها أيضا في جوانب أخرى، مسألة الإسراف في أشياء كثيرة جدا في هذه الأفراح.
نعم، لا شك أن الإسراف منهي عنه، والله سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. فالإسراف قد يكون في اللباس، قد يكون في الأكل، وقد يكون في نعم في القصور، القصر نفسه، في الاستئجار القصور، وكل هذا منهي عنه. ومن بركة النكاح ويعني أن يكون أن تكون بدايته من غير إسراف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. كلما خفت المؤونة والإنفاق في الأنكحة، كلما كان ذلك أكثر بركة وأيسر على الناس أن يقدموا على هذا، على الشباب والفتيات أن يقدموا على هذه المناسبات. فالإسراف كما قلنا قد يكون في الطعام، أن يجعل أطعمة أكل أكثر من عدد الحضور الذين سيحضرون هذا الزواج. وبعض الناس يعني لقلة خبرته في هذا الأمر قد يجعل من يعني الطعام الموجود في المناسبة ما يكفي لضعف عدد الحاضرين، ثم بعد ذلك مع الأسف ترمى هذه الأطعمة في النفايات، فهذا لا يجوز. نقول: إذا وضعت طعاما وبقي شيء من الطعام، فهناك ولله الحمد جمعية خيرية ومستودعات خيرية تأخذ هذه الأطعمة وتقوم بتوزيعها على الفقراء، حتى لا يدخل الشخص في دائرة الإسراف والتبذير، وحتى لا يكون يعني الشخص قد مشمولا بالنهي في مثل هذا الأمر. كذلك قد يكون الإسراف في اللباس، مثل ما تفضلت قبل قليل أن المرأة يعني عند مما ترسخ في أذهان كثير من النساء أنها ما تلبس اللباس إلا مرة واحدة، ولا يمكن أن تكرر اللباس في مناسبتين أو أكثر، هذا قد يدخل في دائرة الإسراف. فينبغي يعني عدم المبالغة و يعني الإسراف في هذا الأمر. أيضا قد يكون من الإسراف في اللباس أن تلبس المرأة لباسا باهظا، يعني تكون تكاليفه عالية، يعني يكون غاليا يعني بأكثر مما تصرفه مثلها. لأن قضية الإسراف هذه تختلف من شخص إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى.
كيف تختلف من شخص؟ أليس الإسراف هو واحد؟
لا، هو ليس، لا يمكن أن نقول مثلا إن اللباس أو الثوب الذي قيمته 100 ريال يعد إسرافا، أو الذي قيمته 500 ريال يعد إسرافا، هذا يختلف بحال اللابس.
جميل.
نعم. فإذا كان الشخص الذي سيشتري هذا الثوب قادرا على شرائه من غير كلفة عليه لغناه وقدرته المالية، فشراؤه لمثل هذا الثوب لا يعد إسرافا. لكن الشخص الذي يشتري هذا المال يعني يشتري هذا الثوب تجد دخله مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال وروح يشتري له ثوب ب500 ريال فهذا في الحقيقة يعد في حقه إسرافا، والبعض ربما يستدين لأجل أن يشتري، هذا لا شك أنه من الإسراف. فالإسراف يختلف بحسب حال المشتري وبحسب حال الشخص الذي سيأخذ هذا اللباس. نعم. أيضا من الإسراف أن يكون الإسراف في القصر أو في المكان الذي ستجعل فيه مناسبة، يعني قد يعني نجد الآن أصبحت يعني القصور تتنافس فيما بينها في وضع يعني صالات ضخمة وإعدادات وتجهيزات عالية جدا، يعني فكون يعني متوسط الدخل يضطر الواحد منهم إلى أن يجمع المال أو يلزم أهل المرأة مثلا أهل الزوج على أن يأخذ مثل هذه القصور الفخمة، يعني قد يدخل هذا في دائرة الإسراف، فينبغي أن يأخذ الشخص شيئا على قدر حاله.
أحيانا بعض أسعار هذه القصور قد تقيم زواجا آخر.
صحيح.
ب20,000 ب25 ب30
وربما يكون قيمة القصر الواحد استجار القصر الواحد كقيمة تكاليف الزواج بأكمله. صحيح. من المهر والشبكة وغير ذلك. ودائما كلما اعتاد الناس على التخفيف من أمور الزواج والتيسير فيها كلما كان ذلك أكثر بركة على الناس وأيضا أكثر تيسيرا على الشباب والفتيات على أن يقدموا على هذا الأمر. نحن الآن نجد ظاهرة الحقيقة من الظاهر الإيجابية والحسنة انتشرت وظهرت في بعض الأوساط وهي الزواجات الجماعية.
جميل.
بدلا من يتزوج الشخص لوحده ويتحمل جميع التكاليف، من الممكن أن تقام الحفلة لعشرة أشخاص، عشرة عرسان أو 20 أو 30 وربما في بعض الزواجات يصل عدد إلى 50 أو 60. صحيح. فهنا الحقيقة التكاليف تتفتت على هؤلاء جميعا، وهذا يشجع على كثرة الزواجات وكثرة الزواج، هذه من مقاصد الشريعة الإسلامية. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فكل ما يخفف تكاليف الزواج من تقليل المهور، تقليل تكاليف المناسبات، تخفيف الألبسة، عدم المباهات فيها، كل ما يؤدي إلى هذا الغرض فهو من مقاصد الشريعة، وكل ما كان بعكسه فهو مضاد للمقاصد الشرعية.
من الأخطاء التي أيضا نراها في هذه الزواجات ارتفاع أصوات النساء أثناء الرقص.
نعم.
أحيانا قد يرتفع صوت المرأة فيغطي على الشارع المجاور مثلا.
نعم. أولا نؤصل المسألة، نقول صوت المرأة بحد ذاته إذا لم تخضع فيه ولم يكن على سبيل التغني هذا ليس بعورة.
جيد.
فإن النسوة كنا يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة والصحابة يسمعون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعهن من ذلك، والله سبحانه وتعالى نهى أمهات المؤمنين عن الخضوع في القول، فقال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فدل ذلك على أن المرأة إذا لم تخضع في القول فإن صوتها ليس بعورة، لكن إذا كان الصوت الذي يخرج من المرأة فيه خضوع أو كانت تغني مثل مثلا الفرق الإنشادية التي تحضر من النساء مثلا في أوساط النساء يغنين في أوساط النساء فيصل أصواتهن إلى الرجال، نقول هذا لا يجوز، لأنه يخرج الصوت في هذه الحال وهو فيه صوت غناء وتلحين وهذا يجذب أسماع الرجال، فهذا مما ينهى.
قد يقول البعض كنا الجواري يغنين والنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. لا، أولا هؤلاء جواري ولسنا من الحرائر، ثم لعل ذلك كان قبل النهي عن قبل نزول الحجاب، فإن نزول الحجاب كان نزل متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم.
أيضا من الأشياء التي يعني نراها من الأخطاء التي منتشرة مع نقول في مجتمعنا منتشر لكن قد تكون في بعض المجتمعات منتشرة، الاختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات مثل الأفراح.
نعم. لا شك أن هذا خطأ فادح وأمر منكر أن يقع اختلاط بين الرجال والنساء، سواء كان في الحفلة نفسها أن يختلط الرجال بالنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول أم سلمة رضي الله عنها وهو في الصلاة في المسجد كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة ينتظر، وتقول كنا نرى أنه يفعل ذلك لأجل أن ينصرف النساء، لما كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كنا يصلين وحدهن يعني في خلف في مؤخرة المسجد لا يختلطن بالرجال، وبعد الصلاة ينصرف النساء أولا ثم بعد ذلك الرجال حتى لا يقع الاختلاط، فهذا في المساجد، فكيف إذا كان ذلك في قصور الأفراح؟ فالرجال ينهون عن الاختلاط بالنساء والنسوة كذلك. ومن الأخطاء المتعلقة بهذا الأمر ما يعني تفعله بعض الأسر وفي بعض المناسبات، أن الرجل العريس يدخل على النساء أو يدخل على العروس ويزف مع العروس في منصة وفي في أوساط النساء، وهذا لا شك أنه محرم، لأنه أولا سيؤدي إلى أن ينظر إلى النساء التي في المكان بكامل زينتهن، وهن غير متحجبات ولا يعني قد ولم يلبسن اللباس الشرعي الساتر، ويمعن بنظريه فيهن، وهو الآن وربما تقع عيناه، يعني هذا فيه مفسدة أيضا حتى على المرأة، ربما تقع عينها على امرأة أجمل من امرأته، وأيضا فيه مفسدة أخرى وهي مفسدة الاختلاط بهؤلاء النسوة. فلا شك أن ما يسمى بزفة العريس والعروس في منصة أمام النساء هذا لا يجوز، لأنه يعني يشتمل على محظورات شرعية مثل ما ذكرنا، فضلا عن أن عامة النسوة قد أتينا إلى المكان بزينتهن متعطرات أيضا، فيشم هذه الروائح.
للأسف أن هناك مفهوم عند بعض الناس أحيانا أن الزوج إذا لم يدخل على زوجته بهذه الحالة فإنه لا يريدها.
هذا خطأ، هذا من الأخطاء، يعني من الأخطاء التي يعني تولدت بسبب عادات سيئة عند بعض الناس، بل بالعكس، يعني الرجل يحب امرأته ويغليها، ومن غلائها ألا تقع عيناه على محاسن امرأة أخرى. الآن سيزف الرجل أمام يعني حشد من النسوة بكامل زينتهن وحليتهن وجمالهن، فلا شك أن فيه محظور كبير جدا، يعني أن يزف في هذا المكان.
بعض الناس يقول يعني أنا أريد أن أسعد مع أمي مع أختي مع في هذا الجو العام، أليس هناك بدائل مثلا أن توجد في بعض قصور الأفراح غرف خاصة أن يجلس الزوج وزوجته مثلا بحضور محارم الزوج فيأنسون قليلا ثم يأخذ زوجته ويذهب بها؟
بلى وهذا موجود ولله الحمد في كثير من القصور، يعني يوضع صالة خاصة، يعني تأتي الزوجة العروس ويأتي أقارب الزوج من محارمه التي يجوز أن ينظر إليهن، ثم يدخل الزوج عليهم في ذلك المكان ويلتقي بزوجته ويلتقي بقريباته من أمه وأخواته وعماته وخالاته، هنا تحقق المقصود من سلام تهنئتهن له والتقائه بهن، وأيضا لم يترتب على ذلك محظور شرعي من اختلاطه بالنساء الأجنبيات أو وقوع عينيه على ما حرم الله تعالى.
تذكرت مسألة في هذا الأمر، أن بعض أحيانا بعض النساء قد ترقص أمام العريس من محارمه، يعني كعمته أو أخته أو إحدى محارمه الأخريات، هل له ذلك؟
يعني هذا مثل ما ذكرنا من قبل، يعني في مسألة الرقص بضوابطه التي أشرنا إليها من قبل، إذا لم يكن ذلك أمام رجال أجانب فالأظهر والله أعلم جوازه، مع مراعاة الضوابط السابقة.
أيضا من الأخطاء التي نشاهدها في مثل هذه الزواجات المباهات، يعني ما رأيكم فيها؟
نعم، هذا أيضا لا يجوز، كون الشخص يقيم المناسبة ويضع بعض الأشياء لأجل أن يكون أفضل من فلان، أو هذه البنت مثلا تريد تطلب من أهلها، وهذه من الأشياء الحقيقة التي يعني ينبغي أن نربي أنفسنا على تركها. أن العريس أحيانا يقول يعني حصل في زواج زميلي أو أخي هذا الشيء وأنا أريد أن أكون أفضل منه، أو البنت تقول مثلا حصل في زواج صديقتي،
هذا عند النساء منتشر، يعني
عند وربما عند الرجال أيضا. ففي الحقيقة هذا يعني مما ينبغي على الشخص أن يتجنبه، وأن يحرص على التخفيف والتيسير في النكاح، وألا يعني يجعل من نصب أو من مقاصده وغايته أن يكون أفضل من العرس الفلاني أو من الزميلة الفلانية أو زميله الفلاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. جميل. فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كون كل شخص يريد أن يكون زواجه أفضل من زواج الآخرين، هذا يعني أننا سنصل إلى مرحلة يعني يصبح القيام بحفلة زواج يعني من عقد المعقدات المشكلات.
وهذه الأموال الطائلة التي تنفق لو جمعها الزوج واستفاد منها بإيجار شقة مثلا أو تأثيث منزل أو سفر هو وأهله إلى مكان معين حتى يعني يتعرفوا على بعضهم أكثر لكان أولى.
صحيح.
أيضا من الأخطاء للأسف منتشرة في أوساط النساء، تحدثنا عنها وأيضا أريد أن نؤكد عليها في هذا الأنصر، ألا وهي الألبسة الغير المتحشمة.
نعم،
ما رأيكم بها؟
مثل ما قلنا الألبسة غير المحتشمة هذه لا تجوز، وكذلك مثل الألبسة غير المحتشمة لو كان هناك تجمل، تجملت المرأة تجملا غير مشروع، يعني يعني قد يكون الخلل أو الخطأ في اللباس كما سبقنا، أن يكون اللباس عاريا أو شفافا أو ضيقا، وكذلك في تجمل المرأة في بدنها، قد يعني تتجمل المرأة بشيء مما نهى الله تعالى عنه، مثل النمص، نمص الحواجب، أو وصل الشعر أن تصل بشعرها شيئا، أو الوشم في اليدين أن يغرز في اليد أو مثلا في أي مكان موضع من الجسد المادة الحبر هذه، بحيث تكون تحت الجلد ويظهر هذا اللون الأزرق أو اللون الأخضر الداكن. هذا كله مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، وكل هذا من تغيير الخلقة المذموم الذي هو من إغواء الشيطان وكيده. فإن الشيطان قد أخذ على نفسه عهدا أن يغوي بني آدم، ومن إغوائه أن يأمرهم بتغيير خلقة الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى: لعنه الله إبليس وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. من التغيير خلقة الله المذموم النمص والوصل والوشم، وما انتشر في أوساط النسوة من فعل هذه الأمور، ولا شك أنه من العادات القبيحة.
هل هناك وشم مؤقت؟
يعني لا، قد يكون هناك وشم مؤقت، فسواء كان الوشم مؤقتا أو دائما هو مذموم، لكن الأصباغ التي تكون على ظاهر الجلد اللي يسمى المكياج الآن، هذه المستحضرات التجميلية، هذه لا بأس بها.
جميل.
الوشم الذي ينهى عنه هو ما كان بغرز المادة داخل الجلد، مادة تكون من الحبرية تدخل تغرز داخل الجلد، هذه هي التي ينهى عنها. أما مجرد المستحضرات التجميل التي تكون على ظاهر الجلد إما في الوجه وإما في اليدين، فهذه حكمها كحكم الحناء والخضاب، وهذا كان معروفا يعني من قبل حتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون فيه مبالغة وإضرار بمن يستخدمه. نعم.
قديما كان الحناء يعني يوضع في باطن الكف، لكن الآن هناك رسومات وتطريزات معينة توضع على كف المرأة أو على ذراعها أو على شيء من جسدها، هل هذا جائز؟
نعم هذا جائز، لكن تحرص المرأة التي تضع هذه الزينة تضع هذه الألوان أو الرسومات على يدها ألا تظهر يدها أمام الرجال الأجانب، لأنها عورة في هذه الحال، وأيضا تكون قد أبدت زينتها وهي مأمورة بإخفاء هذه الزينة. ومن الأمور أيضا التي ينبغي على المرأة أن تراعيها أنها إذا أرادت أن تحضر إلى هذه المناسبة، إلى الحفلة أو العرس، وكانت قد تعطرت، ألا تكون بقرب رجال أجانب.
جميل.
وهذا أحيانا تأتي المرأة تتعطر يعني تضع فيها من العطر الفواح التي تشم رائحته من بعد، ثم تركب مع السائق فيشم السائق هذه الرائحة، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي تعطرت عن أن تحضر إلى المسجد، قال: أيما امرأة استعطرت فلا تصلي تقربن معنا العشاء الآخرة، أو قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تصلين معنا العشاء الآخرة، وقال: إذا إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالرجال فهي كذا وكذا، يقصد زانية، وهذا يعني ليس هو الزنا الحقيقي وإنما زنا الشم، لأنها تكون قد أغرتهم وأوقعتهم في الفتنة، في فتنة.
لكن بالنسبة للتطيب الآن، يعني لو نظرنا لواقع الناس، تتطيب المرأة في بيتها ثم تخرج، طبعا لابد أن تمر مع رجال، حارس مثلا القصر يكون من الرجال مثلا فيشم العطر، أليس هناك يعني وسائل معينة ممكن المرأة تتطيب وتتجمل في هذه الليلة وتنتفي هذه المحظورات؟
هناك عدة وسائل، منها أن تحرص على أن تذهب مع أحد محارمها، ثم مباشرة تدخل إلى القصر بدون أن تمر من عند الحارس، لأن الحارس لن يقف أمام الباب، وسيقف بجوار الباب بعيدا عنه ولن يشم هذا الرائحة، هذا شيء. أو أن تكون معها هذه الأطياب، يعني هي علبة طيب صغيرة تكون، وفي العادة المرأة يكون معها حقيبة، وإذا دخلت إلى القصر فإنها تضع فيها هذه الرائحة حتى تتجنب الوقوع في المحظور الشرعي.
في الختام، هل هناك رسالة يريد أن يوجهها الشيخ يوسف الشبيلي إلى عموم الناس في هذه المناسبات؟
ولا شك أن هذه المناسبات يعني مناسبات يعني تتكون فيها أسرة ولبنة من لبنات المجتمع، ينبغي أن تكون هذه البداية قائمة على تقوى الله عز وجل، أن يراعى فيها الضوابط الشرعية حتى تحل البركة والأنس والسعادة، على هذه الأسرة.
شكرا لك شيخ، شكرا الله جعل أيامكم سعادة وسرور وأفراح. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، شكرا لكم، شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من قضايا معاصرة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قناة المجد العلمية تقدم منهج الفصل الدراسي الأول للسنة الثالثة لعام 1428 للهجرة. أولا شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ثانيا شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله،